بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة عن مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته، متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا جزء من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا، والحديث كما سبق الإشارة حديث طويل جدا، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ هذا الحديث في مواضع من كتابه الشمائل، وقد مر معنا بعض المواضع من هذا الحديث، وأيضا سيأتي بعض المواضع منه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. وعرفنا فيما سبق أن الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، وسبق أن نقلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. ونقلت أيضا قول المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وجميع ابن عمير، وأيضا سبق تصحيحها، ضعيف. وأبو عبد الله الرجل الذي من بني تميم مجهول، فالحديث إسناده ضعيف. لكن المعاني والأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث كثير منها لها شواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة، وأخباره صلوات الله وسلامه عليه، وآدابه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة. لكن الحديث الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: سألت خالي هند ابن أبي هالة. وعرفنا أيضا أنه خال للحسن والحسين من جهة أن أمه خديجة هي أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخ لخديجة من جهة الأم، أخ لخديجة رضي الله عنها من جهة الأم، أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، كل منهما فاطمة وهند كل منهما أمه خديجة، لكن هند رضي الله عنه والده أبو هالة، وكان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هند رضي الله عنه أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، أمهما واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. قال: وكان وصافا، أي دقيقا في الوصف، متقنا مجيدا، عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وهذه مرت معنا في صدر هذا الكتاب. قال: فذكر الحديث بطوله، وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله لطول الحديث، وأنه يجتزئ أو ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب التي يعقدها في كتابه. قال فكتمتها، فذكر الحديث بطوله، قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسين بسؤاله لهند عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني وجدت أن الحسين سبقني إلى هذا السؤال فوجهه إلى هند بن أبي هالة رضي الله عنه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه، وفي بعض النسخ سأل أبي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منها شيئا، أي زاد الحسين بأن سأل علي رضي الله عنه عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مخرجه، وعن شكله، سأله عن هذه الأمور الثلاثة. والمدخل أي دخوله للبيت، كيف كان يصنع إذا دخل البيت، وكيف يقسم وقته في بيته، وكيف كانت معاملته لأهله وأخلاقه معهم. والمراد بالمخرج الخروج من البيت وملاقات الناس، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعاشرهم ويعاملهم. وعن شكله أي صفته عليه الصلاة والسلام، وصفة وهيئة جلوسه للناس صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يأتي جوابه. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله، هذا تفصيل لما سبق أي دخوله لبيته. قال كان إذا أوى إلى منزله، أي إذا دخل بيته، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني قسم دخوله البيت إلى ثلاثة أقسام، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. جزأه ثلاثة أجزاء، جزءا لله أي يتفرغ للعبادة والصلاة والتهجد، وجزءا لأهله أي لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادثتهم، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، وجزءا لنفسه. ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسه. قال ثم جزأ جزءه أي الذي لنفسه بينه وبين الناس، بينه وبين الناس، يعني يستقبل فيه من يأتيه للسؤال وللحاجة، فيدخلون عليه في بيته يسألونه في أمور دينهم، في أحوالهم، همومهم، إلى غير ذلك. في هذا الجزء الذي هو جزء له صلى الله عليه وسلم، لكنه قسمه بينه وبين الناس فيستقبلهم. قال فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواص أصحابه رضي الله عنهم، ويسألونه صلى الله عليه وسلم ويتفقهون على يديه، ثم هذا الذي يأخذونه عنه يبلغونه عامة الناس، يبلغونه عامة الناس. فهذا الجزء الذي له عليه الصلاة والسلام يأتيه الخاصة من أصحابه ويسألونه ويعرضون عليه الأمور، ثم يبلغون عامة الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا يدخر عنهم شيئا، لا يدخر عنهم شيئا، إذا سألوه عليه الصلاة والسلام أجابهم ولم يكتمهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكان معلما أمينا وناصحا مشفقا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان من سيرته في جزء الأمة، الجزء الذي خصصه للأمة وللناس، إيثار أهل الفضل بإذنه، إيثار أهل الفضل أي أهل المكانة والمنزلة والرفعة في الدين والفقه في دين الله، يؤثرهم صلى الله عليه وسلم بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، لأنه ذكر فيما سيأتي قال: فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. والمراد بالحوائج هنا المسائل الدينية، المسائل الدينية والتفقه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقسم على قدر فضلهم، على قدر فضلهم في الدين علما وعملا وتفقها في دين الله تبارك وتعالى. قال: فيتشاغل بهم، يتشاغل بهم يعني يمضي الوقت معهم تفقيها وتعليما، ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يشغلهم فيما فيه مصلحتهم والأمة، أي يملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع وبما يعود على الأمة بالنفع والفائدة. قال: من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أي يفقههم في الدين ويرشدهم ويدلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويقول، يعني لما يفرغ من هذا البيان والتوجيه والنصح، يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا يوضح لنا ما سبق، وهو قوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي الشاهد عنده عليه الصلاة والسلام من خاصة أصحابه ومن تفقهوا على يديه وتلقوا منه مباشرة، يبلغونه من لم يحضر مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأبلغوني، يأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، من لا يستطيع إبلاغها، إما حياء أو خشية أو غير ذلك، أبلغوني حاجة من كانت له حاجة، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، أي جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم لذي السلطان. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني مجالسه عليه الصلاة والسلام محفوظة في ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، ولا يقبل من أحد غيره، يعني غير هذا، فمجالسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في العلم والفائدة والفقه في دين الله. ثم وصف رضي الله عنه حال الداخلين عليه من أصحابه وخواص أصحابه، قال: يدخلون روادا، يدخلون روادا، ورائد القوم هو الذي يتقدم القوم ويسبقهم، ينظر مواضع الكلى ومواضع الغيث ومواضع المطر ثم يأتي ويخبرهم. فوصف خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دخولهم عليه بأنهم رواد، أي بمثابة رائد القوم الذي يتقدم القوم ليتطلع وينظر مواضع الغيث والمطر والكلى، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن دواق، يعني لا يخرجون من عنده عليه الصلاة والسلام إلا عن دواق، والمراد بالدواق العلم والخير والفائدة والمنفعة، لا يخرجون إلا وقد حصلوا خيرا وعلما، ويخرجون أدلة، أي أدلة للناس إلى الخير، وهداة ومعلمين ومرشدين، ويخرجون أدلة يعني إلى الخير. قال: فسألته عن مخرجه، كيف يصنع فيه إذا خرج عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال: يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، إلا فيما يعنيه. والمراد فيما يعنيه أي في أمر الدين وبيان الهدى وإصلاح الناس وإنكار المنكر وبيان الحق، هذا كله مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ذلك لأن بعض الناس يخطئ في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيضع بعضهم الحديث في غير موضعه. مثل إذا رأوا رجلا ينصح غيره أو ينكر منكرا، يورد بعضهم الحديث في هذا المقام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من الخطأ في الفهم، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه أي في أمر دينه. وإن مما يعني المسلم في دينه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر يعني المسلم ويهتم به المسلم وهو محل عنايته. فبعض الناس يضع الحديث في غير موضعه، يضع الحديث في غير موضعه. ولهذا قال أهل العلم: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي بضابط الدين لا بضابط الهوى، بضابط الدين لا بضابط الهوى. ويؤلفهم، أي يحرص على التأليف بين أصحابه وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صفهم على الحق والهدى، ولا ينفرهم، يعني لا يفعل شيئا ينفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس المعاملة التي تحببهم في الخير وتدنيهم من الحق والهدى، ولا يفعل أشياء منفرة. ولهذا قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام إنزال للناس منازلهم، فإذا جاءه كريم قوم أكرمه وأدناه منه واحتفى به صلوات الله وسلامه عليه تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه وكسبا له ولمن تحته. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم القوم، يكرم كريم القوم ويوليه عليهم، يوليه عليهم، أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كريم قوم ودعاه إلى الإسلام وأسلم ولاه على قومه، أبقاه على ولايته وسيادته ورئاسته لقومه. ويحذر الناس ويحترس منهم في حيطة عليه الصلاة والسلام واحتراس من الناس لاختلاف الناس في أخلاقهم وطباعهم وآدابهم وتعاملاتهم، منهم الفظ ومنهم الغليظ ومنهم الجافي ومنهم من هو على خلق. فكان عليه الصلاة والسلام يحترس ويحذر الناس من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني هو حذر ومحترس صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يطوي بشره وخلقه عن أحد. حتى إذا جاءه الرجل السيء المعاملة، السيء الخلق، الفظ الجافي، يحذر منه عليه الصلاة والسلام، ولكن يلاقيه بالبشر وبحسن المعاملة وبطلاقة الوجه، ويتفقد أصحابه، يسأل عنهم، عن أحوالهم، عن صحتهم، يعود مريضهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عن الناس، عما في الناس، يسأل عن أحوال الناس، عن أخبارهم، عن أمورهم، يهتم لهم صلوات الله وسلامه عليه، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. عندما يذكرون له الأخبار عليه الصلاة والسلام، الشيء الحسن يحسنه ويقويه ويشد من أجل أصحابه، والشيء القبيح يوهيه صلوات الله وسلامه عليه وينهى عنه ويحذره منه. قال: معتدل الأمر غير مختلف، أي أموره عليه الصلاة والسلام ماضية على الاعتدال والسداد والقوام، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، يعني دائما عليه الصلاة والسلام متيقظ ومتنبه وحريص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. أن يغفل، أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يميل، أي أن يميل إلى الدعة والراحة. فكان عليه الصلاة والسلام متيقظا منتبها حريصا ناصحا. قال: لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد، أي من حيث مراعاة الأحوال وما يناسب كل حال من بيان وتوجيه ودلالة وإرشاد. قال: لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لعلها لا يقصر، الله أعلم، عن الحق ولا يجاوزه، أي لا يقصر عن الحق بالنقص منه ولا يجاوزه بتعديه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وسط في أمره، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فلا يقصر عن الحق ولا أيضا يتجاوز الحق. الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يلونه من الناس خيارهم، أي القريبين منه الملازمين له دوما خيارهم، أي أعظمهم فضلا، وهذا فيه إشارة إلى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا في الفضل سواء. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فهم متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. فالصحابة رضي الله عنهم متفاضلون، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. قال: أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، فعادت الفضيلة إلى المكانة الدينية، عادت الفضيلة إلى المكانة الدينية والمنزلة في التقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عن دينه والنصح لعباد الله. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وقوله أعمهم نصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، أي كلما كان العبد أكثر مواساة ومؤازرة للرسول عليه الصلاة والسلام وللدين ولعباد الله المؤمنين كان بذلك أعظم منزلة عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته عن مجلسه، من السائل ومن المسؤول؟ من السائل ومن المسؤول؟ السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه. جميل. السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، أي لله عز وجل. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر بذلك، يأمر من أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني من المحادثة، من المباسطة، من المؤانسة، من السؤال عن الحال، يعطي كل جلسائه، يعني لا يخص بعض جلسائه بالسؤال عن الحال مثلا، بل كل جلسائه يعطيه بنصيبه. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وهذا راجع للأول، لأن كل جليس من جلسائه يعطيه نصيبه عليه الصلاة والسلام من البشر والمؤانسة والسؤال، فيخرج كل واحد من جلسائه وهو يحس أنه أكرم الجلساء عنده. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره، يعني لا يمل عليه الصلاة والسلام من سؤالهم، من ذكر حاجاتهم. فإذا جالسه أحد أو فاوضه في حاجة صابره، يعني يصبر عليه الصلاة والسلام ويستمع بدون ملل وبدون ضجر، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني حتى يكون صاحب الحاجة وصاحب السؤال هو المنصرف، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع عليه الحديث، بل يصبر ولا يضجر ولا يمل حتى ينتهي صاحب الحاجة. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، يعني لم يرده إلا بحاجته أو بميسور من القول، أو بميسور من القول، مثل ما جاء في الآية الكريمة: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه صلوات الله وسلامه عليه، قابل السائل بالكلام الميسور والكلام الطيب. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم وانبساط للناس، فوسع الناس بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وانبساطه، فصار لهم أبا، فصار لهم أبا. والمراد هنا الأبوة الدينية، لأن الأبوة نوعان: أبوة دينية وأبوة طينية، أبوة دينية وأبوة طينية. الأبوة الطينية هي المنفية في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. والأبوة الدينية هي المثبتة في قوله، وقد ذكر بعض الصحابة قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. المراد هنا بالأبوة الأبوة الدينية، وجاء في حديث يروى كل نبي أب لأمته، كل نبي أب لأمته، المراد بالأبوة الأبوة الدينية. ومن هذا القبيل كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. قال فصار لهم أبا، أي بمنزلة الأب وبمكانة الأب المشفق الناصح، وصاروا عنده في الحق سواء، صاروا عنده في الحق سواء، يعدل بينهم ويسوي بينهم وينصف عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع جلسائه، يعاملهم بالحلم والحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والأمانة والصبر. ومر معنا قريبا نموذج من صبره عليه الصلاة والسلام مع جلسائه. قال لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفع الأصوات في مجلسه عليه الصلاة والسلام، قد جاء النهي عن ذلك في القرآن، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولا تؤبن فيه الحرم، الأبن العيب، الأبن العيب، لا تؤبن أي لا تعاب، لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك حرم وحرمات الناس بالعيب والانتقاص والتهكم والسخرية ونحو ذلك. ولا تثنى فلتاته، أي الفلتات التي تقع من بعض الناس في مجلسه لا تثنى في المجالس، بمعنى أنها لا تذكر ولا تورد في المجالس، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متعادلين أي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وملاقاته وبشره وانبساطه صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، الأكرم الأتقى لله سبحانه وتعالى، متواضعين أي يعامل بعضهم بعضا بالتواضع، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويؤثرون ذا الحاجة، إذا جاء لمجلسه عليه الصلاة والسلام ذو حاجة فإن الصحابة يؤثرونه بالحديث بتقريب للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض حاجته، ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب أي يحفظون للغريب حقه من حيث الإكرام والإحسان والضيافة ونحو ذلك. انتهى ما أورد المصنف رحمه الله من هذا الحديث، وأيضا سيأتي طرف من الحديث لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع مستدق الساق، مستدق الساق من الشاة، العاري من اللحم، العاري من اللحم يقال له كراع. الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم، الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم أظن يسمى بالدارجة المقادم، يسمى المقادم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت لي على كراع لأجبت، لو أهدي، نعم لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وقبول الهدية مهما قلت. ولو دعيت عليه لأجبت، يعني لو دعاني أحد إلى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراع لقبلت ذلك. وهذا فيه دليل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دعي ولم يوضع على السفرة ما يسمى بالمفطح يغضب ويرى أنه قد انتقصت مكانته وقلل من شأنه ولم يعرف له قدره. فرق بين هذا وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى الأخلاق وأنبلها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، أي جاءني ماشيا، جاءني ماشيا. وهذا أيضا يوضح رواية الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيان، أي على الأقدام. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه، والعيادة هنا لجابر كانت عيادة مريض، كان مريضا رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه، يذهب ماشيا ويذهب راكبا، فكان متواضعا. وتخصيصه لهذين المركوبين قال: ليس براكب بغل ولا برذون، يعني ما كان عندما يريد أن يذهب لعيادة أحد أو زيارة أحد يطلب أحسن مركوب وأجمل مركوب، بل يذهب على ما تيسر، يركب الحمار، يمشي ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه. والبرذون قيل في معناه أنه دابة من الدواب يخالف الخيل، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، وقيل هو الأفراس غير العربية، وقيل هو الأفراس غير العربية يقال لها البرذون. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني لما ولد جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقعده صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه يوسف ومسح على رأسي والمسح على الرأس في ملاطفة ومؤانسة للصغير، وهذا من بيان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، يلاطف الصغار ويجلسهم في حجره ويؤانسهم صلوات الله وسلامه عليه، يداعبهم مثل ما مر معنا يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كله من تواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته أي دابته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. والحديث مضى شرحه في هذه الترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا من طريق أخرى من طريق إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الربيع بالإسناد السابق. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته عليه الصلاة والسلام الداعي، ولو كان الداعي من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات أو حائكا أو نحو ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي. قال فقرب منه ثريدا عليه دباء، قرب إليه ثريدا عليه دباء أي على الثريد دباء، والدباء القرع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، ومر معنا هذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، يعني أصبح أنس رضي الله عنه يحب الدباء لما رآه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله عنها سئلت، تقول عمرة رحمها الله قالت قيل لعائشة، ولم يذكر من الذي قال لعائشة رضي الله عنها، قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ماذا كان يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر. هذه مقدمة لما سيأتي. كان بشرا من البشر، لم يميز نفسه عن البشر، كان بشرا من البشر. وهذا مثل ما في الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه. فلي الثوب تفتيشه وتفقده، قد يكون علق به شيء، شوكة أو نحو ذلك. فكان يفلي ثوبه، يفلي ثوبه، أي يفتش الثوب ويتفقد الثوب، ويحلب شاته، يحلب شاته، يعني يباشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حلب الشات، يباشر ذلك بيده صلوات الله وسلامه عليه. كأني أذكر في حديث عنه عليه الصلاة والسلام: ما تكبر من حلب شاته بنفسه. لعل أحد الإخوة يبحث لنا حديثا حول هذا المعنى: ما تكبر من حلب شاته بنفسه، قريبا من هذا المعنى، فلعل بعض الإخوة يبحث عنه. ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويخدم نفسه، يعني يقوم صلوات الله وسلامه عليه على خدمة نفسه، إذا احتاج شيئا قام وأتى به وأحضره. فكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه، وهذا كله من بيان كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكتاب عموما في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، كل ذلك أو جله يدل دلالة بينة على كمال تواضعه وجمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم.
الأخ يقول: هل يشرع للمعتمر أن يقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أم أن هذا خاص بالحج؟
ذكرت هذا بالأمس، ذكرت هذا بالأمس، أن من حج أو اعتمر له أن يقول هذه: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ومن حج، من حج فحجه كما تعلمون على أو الحج ثلاثة أنساك: تمتع والقران والإفراد. والمتمتع يقول لبيك اللهم عمره، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. وكل هؤلاء المعتمر منهم والمفرد للحج والقارن بينهما يشرع له أن يقول هذه الكلمة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا عمرة، اللهم اجعلها لا رياء فيه ولا سمعة، أو يقول: اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فلا بأس بالإتيان بها سواء في الاعتمار أو في الحج. نعم.
يقول: حفظك الله، ما هي الصفة التي يتضمنها اسم الله عز وجل الكبير؟
الكبير الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم ابن أبي حاتم رضي الله عنه، لما كان عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، قال: يا عدي، ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فاسمه سبحانه وتعالى الكبير يدل على أنه عز وجل لا أكبر منه، يدل على أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه، وهل شيء أكبر من الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من أذنب ذنبا في ليل رمضان مثل النظر إلى النساء، فهل هذا يفسد صومه بالنهار؟
هذا يضعف أجره وحظه ونصيبه من بركات شهر الصيام، من بركات شهر الصيام. وإذا ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن مصيبة النظر الحرام لا تكون في وقت النظر فحسب، بل أحيانا تبقى النظرة المحرمة في هاجس الإنسان وفي خاطره وقتا طويلا، تتوارد على قلبه وتجول في خاطره وتحرك في قلبه معان سيئة، فقد تكون النظرة للحظات، لكن التوابع التي تتبع النظرة في التأثير على القلب وإدخال أنواع من الأمراض عليه قد تطول بالعبد، قد تطول بالعبد، وقد تكون نظرة مهلكة للإنسان غاية الهلاك. فالنظرة التي بالليل قد تبقى توابعها في النهار، قد تبقى توابعها في النهار وتستمر فتؤثر على الإنسان في ليله وفي نهاره، في ليله وفي نهاره، فبدل أن يكون في النهار منشغلا بذكر الله، بدل أن يكون قلبه منشغلا بذكر الله يكون قلبه منشغلا بتلك النظرات الآثمة. ولهذا يجب على الإنسان أن يصون شهره في لياليه وأيامه، في لياليه وأيامه. في الليالي جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى منادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، في رواية أمسك. وهذا فيه دلالة على صيانة الليل من الآثام ومقارفة المعاصي والذنوب. والنهار جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المسلم أن يصون شهره كله بلياليه وأيامه، وأن يجاهد نفسه على حفظ الشهر وملئه بالخيرات والطاعات والعبادات وأنواع القربات. والناس يتفاوتون في الخير قلة وكثرة، وأيضا يتفاوتون في الشر، وتجد من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى أن جل همه في رمضان النظر في المصحف، ويجد لذلك طعما ولذة وهناء. ومن الناس من يفتح المصحف للحظة أو لدقائق أو صفحة أو صفحتين ويمل من المواصلة مع القراءة، ومن الناس لا يهتم بالقراءة أصلا ونفسه تميل إلى أمور أخرى. فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله وأن يغنم بركات هذا الشهر، وأن لا يخرج الشهر وهو محروم، أن لا يخرج هذا الشهر وهو محروم من خيراته وبركاته. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف يتحقق هذان الشرطان؟
يتحقق هذان الشرطان بالمجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق الإيمان والاحتساب، تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجبه وفرضه سبحانه وتعالى على عباده، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. فيحتسب العبد أجر صيامه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما معنى سبحان الله وبحمده؟
هذه الكلمة جمع فيها بين التسبيح والتحميد، جمع فيها بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، فجمع فيها بين تسبيح الله جل وعلا وتحميده. والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات، والتحميد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له جل وعلا. ولهذا فإن قول القائل سبحان الله والحمد لله أو قوله سبحان الله وبحمده جمع في هذه الكلمة بين الأصلين اللذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والإثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح. فجمعت هذه الكلمة العظيمة على جمعت بين تنزيه الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: بارك الله فيك يا شيخ، أنا طالب في مدرسة ومن قوانين هذه المدرسة حلق اللحية، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ وأنا محتاج إلى هذه الشهادة؟
يقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، في رواية وفروا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى، وفي رواية أسدلوا اللحى. فاللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. وإذا كان من قوانين المدرسة التي ترغب في أخذ الشهادة منها حلق اللحية فلا خير في شهادة تبنى على هذه المخالفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: كيف يكون التدبر والتمعن في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته؟
التدبر لأسماء الله وصفاته يكون بفهمها على الجادة، جادة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت. وأفضل طريقة في ذلك الاستعانة بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والاستعانة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي شارحة للقرآن ومبينة لمعانيه. وقد مر معنا مثال على ذلك قريبا، سأل سائل عن معنى اسم الله الكبير، فوجدنا ما يساعد على ويعين على فهم هذا الاسم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهل شيء أكبر من الله؟ فيستعين المسلم بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبأقاويل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم نقول عظيمة وسديدة في شرح الأسماء الحسنى فيستفاد منها، مثل قول عبد الله بن عباس وهو منا عظيم التفسير وجليله وجميله في معنى اسم الله، في معنى اسم الله، اسم الجلالة الله. قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رحمه الله إلى أن اسم الله عز وجل يدل على أمرين: أمر يتعلق بالرب وهو الألوهية واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية التي هي فعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه. فالشاهد أن تدبر الأسماء الحسنى يكون بفهمها على الجادة، ويستفيد من كتب أهل العلم في شرح أسماء الله الحسنى. نعم.
يقول: ما حكم الشرع في من خص وحدد يوم 27 من رمضان لعمرته؟
لا نعلم دليلا على مثل هذا التخصيص، وإنما رمضان كله وقت فاضل للعمرة، وقت فاضل للعمرة، فلا يخصص وقت منه بدون مخصص من بدون مخصص وارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل يجوز لي أن أعتمر وأنا علي دين؟
الواجب على من كان عليه دين أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحج ويعتمر، والمال الذي أعده للعمرة أو للحج يسدد به الدين الذي عليه، يسدد به الدين الذي عليه، هذا الذي يجب عليه. ومن كان عليه دين وحج، حجه صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه وواجباته لا يكون حجه باطلا أو فاسدا، لكن الواجب عليه أن يسدد الدين. والمال الذي يريد أن يدفع للحج أو يدفع للعمرة يسدد به الدين الذي عليه، وإن كان لا يستوفيه كله يسقط به بعض الدين الذي عليه. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبدل أن يدفع هذا المال في الحج والعمرة يدفعه سدادا لدينه، وإذا كان ليس عنده مال ليحج فالحج إنما هو واجب في حق المستطيع. ولهذا من الفقه في هذا الباب الذي يغفل عن كثير من الناس أنه إذا وجد عنده مال ونازعته بين نفسه بين أن يسدد الدين الذي عليه أو يحج يقدم بعضهم الحج، وهذا من الخطأ. سدد به الدين الذي عليك، سدد به الدين الذي عليك، وإذا لم يبقى عندك بعد ذلك مال تحج به فأنت لست مستطيع وليس الحج واجبا عليك، لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال: أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله، عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة عن مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف يصنع فيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا جزء من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا، والحديث كما سبق الإشارة حديث طويل جدا، والمصنف رحمه الله تعالى جزأ هذا الحديث في مواضع من كتابه الشمائل، وقد مر معنا بعض المواضع من هذا الحديث وأيضا سيأتي بعض المواضع منه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. وعرفنا فيما سبق أن الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت، وسبق أن نقلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حيث قال: حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف. ونقلت أيضا قول المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال قال: وفي إسناد حديثه بعض من لا يعرف. وجميع ابن عمير وأيضا سبق تصحيحها ضعيف، وأبو عبد الله الرجل الذي من بني تميم مجهول، فالحديث إسناده ضعيف. لكن المعاني والأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث كثير منها لها شواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة وأخباره صلوات الله وسلامه عليه وآدابه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، لكن الحديث الذي بين أيدينا ضعيف الإسناد. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: سألت خالي هند ابن أبي هالة. وعرفنا أيضا أنه خال للحسن والحسين من جهة أن أمه خديجة هي أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخ لخديجة من جهة الأم، أخ لخديجة رضي الله عنها من جهة الأم، أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، كل منهما فاطمة وهند كل منهما أمه خديجة، لكن هند رضي الله عنه والده أبو هالة، وكان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هند رضي الله عنه أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم، أمهما واحدة وهي خديجة رضي الله عنها. قال: وكان وصافا، أي دقيقا في الوصف، متقنا مجيدا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وهذه مرت معنا في صدر هذا الكتاب. قال: فذكر الحديث بطوله، وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله لطول الحديث، وأنه يجتزئ أو ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب التي يعقدها في كتابه. قال: فكتمتها، فذكر الحديث بطوله، قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسين بسؤاله لهند عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني وجدت أن الحسين سبقني إلى هذا السؤال فوجهه إلى هند بن أبي هالة رضي الله عنه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه، وفي بعض النسخ سأل أبي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منها شيئا. أي زاد الحسين بأن سأل علي رضي الله عنه عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مخرجه، وعن شكله، سأله عن هذه الأمور الثلاثة. والمدخل أي دخوله للبيت كيف كان يصنع إذا دخل البيت، وكيف يقسم وقته في بيته، وكيف كانت معاملته لأهله وأخلاقه معهم. والمراد بالمخرج الخروج من البيت وملاقات الناس، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعاشرهم ويعاملهم. وعن شكله أي صفته عليه الصلاة والسلام وصفة وهيئة جلوسه للناس صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك يأتي جوابه. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله، هذا تفصيل لما سبق أي دخوله لبيته. قال: كان إذا أوى إلى منزله أي إذا دخل بيته جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني قسم دخوله البيت إلى ثلاثة أقسام: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. جزأه ثلاثة أجزاء: جزءا لله أي يتفرغ للعبادة والصلاة والتهجد، وجزءا لأهله أي لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادثتهم، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، وجزءا لنفسه. ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسه. قال: ثم جزأ جزءه أي الذي لنفسه بينه وبين الناس، بينه وبين الناس، يعني يستقبل فيه من يأتيه للسؤال وللحاجة، فيدخلون عليه في بيته يسألونه في أمور دينهم، في أحوالهم، همومهم، إلى غير ذلك. في هذا الجزء الذي هو جزء له صلى الله عليه وسلم لكنه قسمه بينه وبين الناس فيستقبلهم. قال: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواص أصحابه رضي الله عنهم، ويسألونه صلى الله عليه وسلم ويتفقهون على يديه. ثم هذا الذي يأخذونه عنه يبلغونه عامة الناس، يبلغونه عامة الناس. فهذا الجزء الذي له عليه الصلاة والسلام يأتيه الخاصة من أصحابه ويسألونه ويعرضون عليه الأمور، ثم يبلغون عامة الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا يدخر عنهم شيئا، لا يدخر عنهم شيئا، إذا سألوه عليه الصلاة والسلام أجابهم ولم يكتمهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكان معلما أمينا وناصحا مشفقا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان من سيرته في جزء الأمة، الجزء الذي خصصه للأمة وللناس، إيثار أهل الفضل بإذنه، إيثار أهل الفضل أي أهل المكانة والمنزلة والرفعة في الدين والفقه في دين الله، يؤثرهم صلى الله عليه وسلم بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، لأنه ذكر فيما سيأتي. قال: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، والمراد بالحوائج هنا المسائل الدينية، المسائل الدينية والتفقه عليه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقسم على قدر فضلهم، على قدر فضلهم في الدين علما وعملا وتفقها في دين الله تبارك وتعالى. قال: فيتشاغل بهم، يتشاغل بهم يعني يمضي الوقت معهم تفقيها وتعليما، ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة. يشغلهم فيما فيه مصلحتهم والأمة، أن يملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع وبما يعود على الأمة بالنفع والفائدة. قال: من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، أن يفقههم في الدين ويرشدهم ويدلهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ويقول، يعني لما يفرغ من هذا البيان والتوجيه والنصح، يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا يوضح لنا ما سبق، وهو قوله: فيرد ذلك بالخاصة على العامة، أي الشاهد عنده عليه الصلاة والسلام من خاصة أصحابه ومن تفقهوا على يديه وتلقوا منه مباشرة، يبلغونه من لم يحضر مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأبلغوني، يأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، من لا يستطيع إبلاغها، إما حياء أو خشية أو غير ذلك، أبلغوني حاجة من كانت له حاجة، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، أي جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم لذي السلطان. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني مجالسه عليه الصلاة والسلام محفوظة في ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، ولا يقبل من أحد غيره، يعني غير هذا، فمجالسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في العلم والفائدة والفقه في دين الله. ثم وصف رضي الله عنه حال الداخلين عليه من أصحابه وخواص أصحابه، قال: يدخلون روادا، يدخلون روادا. ورائد القوم هو الذي يتقدم القوم ويسبقهم، ينظر مواضع الكلاء ومواضع الغيث ومواضع المطر، ثم يأتي ويخبرهم. فوصف خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دخولهم عليه بأنهم رواد، أي بمثابة رائد القوم الذي يتقدم القوم ليتطلع وينظر مواضع الغيث والمطر والكلاء. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن دواق، يعني لا يخرجون من عنده عليه الصلاة والسلام إلا عن دواق، والمراد بالدواق العلم والخير والفائدة والمنفعة، لا يخرجون إلا وقد حصلوا خيرا وعلما. ويخرجون أدلة، أي أدلة للناس إلى الخير، وهداة ومعلمين ومرشدين. ويخرجون أدلة يعني إلى الخير. قال: فسألته عن مخرجه، كيف يصنع فيه إذا خرج عليه الصلاة والسلام، كيف كان يصنع؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، كان يخزن لسانه إلا فيما يعني، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال: يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، إلا فيما يعنيه. والمراد فيما يعنيه أي في أمر الدين وبيان الهدى وإصلاح الناس وإنكار المنكر وبيان الحق، هذا كله مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ذلك لأن بعض الناس يخطئ في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيضع بعضهم الحديث في غير موضعه، مثل إذا رأوا رجلا ينصح غيره أو ينكر منكرا، يورد بعضهم الحديث في هذا المقام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من الخطأ في الفهم، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه أي في أمر دينه، وإن مما يعني المسلم في دينه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر يعني المسلم ويهتم به المسلم وهو محل عنايته. فبعض الناس يضع الحديث في غير موضعه، يضع الحديث في غير موضعه. ولهذا قال أهل العلم: معنى قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي بضابط الدين لا بضابط الهوى، بضابط الدين لا بضابط الهوى. ويؤلفهم أي يحرص على التأليف بين أصحابه وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صفهم على الحق والهدى، ولا ينفرهم، يعني لا يفعل شيئا ينفر، بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس المعاملة التي تحببهم في الخير وتدنيهم من الحق والهدى، ولا يفعل أشياء منفرة. ولهذا قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. وهذا منه عليه الصلاة والسلام إنزال للناس منازلهم، فإذا جاءه كريم قوم أكرمه وأدناه منه واحتفى به صلوات الله وسلامه عليه تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه وكسبا له ولمن تحته. فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم القوم، يكرم كريم القوم ويوليه عليهم، يوليه عليهم أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كريم قوم ودعاه إلى الإسلام وأسلم ولاه على قومه، أبقاه على ولايته وسيادته ورئاسته لقومه. ويحذر الناس ويحترس منهم في حيطة عليه الصلاة والسلام واحتراسا من الناس لاختلاف الناس في أخلاقهم وطباعهم وآدابهم وتعاملاتهم، منهم الفظ ومنهم الغليظ ومنهم الجافي ومنهم من هو على خلق. فكان عليه الصلاة والسلام يحترس ويحذر الناس من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني هو حذر ومحترس صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يطوي بشره وخلقه عن أحد، حتى إذا جاءه الرجل السيء المعاملة السيء الخلق الفظ الجافي يحذر منه عليه الصلاة والسلام، ولكن يلاقيه بالبشر وبحسن المعاملة وبطلاقة الوجه، ويتفقد أصحابه يسأل عنهم عن أحوالهم عن صحتهم يعود مريضهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عن الناس عما في الناس، يسأل عن أحوال الناس عن أخبارهم عن أمورهم، يهتم لهم صلوات الله وسلامه عليه، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. عندما يذكرون له الأخبار عليه الصلاة والسلام الشيء الحسن يحسنه ويقويه ويشد من أجر أصحابه، والشيء القبيح يوهيه صلوات الله وسلامه عليه وينهى عنه ويحذره منه. قال: معتدل الأمر غير مختلف، أي أموره عليه الصلاة والسلام ماضية على الاعتدال والسداد والقوام، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، يعني دائما عليه الصلاة والسلام متيقظ ومتنبه وحريص، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، أن يغفلوا أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يميلوا أي أن يميلوا إلى الدعة والراحة. فكان عليه الصلاة والسلام متيقظا منتبها حريصا ناصحا، قال لكل حال عنده عتاد، لكل حال عنده عتاد، أي من حيث مراعاة الأحوال وما يناسب كل حال من بيان وتوجيه ودلالة وإرشاد. قال لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لعلها لا يقصر الله أعلم عن الحق ولا يجاوزه، أي لا يقصر عن الحق بالنقص منه ولا يجاوزه بتعديه، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وسط في أمره، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، فلا يقصر عن الحق ولا أيضا يتجاوز الحق. الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يلونه من الناس خيارهم، أي القريبين منه الملازمين له دوما خيارهم، أي أعظمهم فضلا، وهذا فيه إشارة إلى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ليسوا في الفضل سواء، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فهم متفاضلون ليسوا في الفضل على درجة واحدة. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. فالصحابة رضي الله عنهم متفاضلون ليسوا في الفضل على درجة واحدة. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، فعادت الفضيلة إلى المكانة الدينية، عادت الفضيلة إلى المكانة الدينية والمنزلة في التقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدب عن دينه والنصح لعباد الله. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وقوله أعمهم نصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، أي كلما كان العبد أكثر مواساة ومؤازرة للرسول عليه الصلاة والسلام وللدين ولعباد الله المؤمنين كان بذلك أعظم منزلة عنده صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته عن مجلسه، من السائل ومن المسؤول، من السائل ومن المسؤول، السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه، جميل، السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، أي لله عز وجل. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر بذلك، يأمر من أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني من المحادثة، من المباسطة، من المؤانسة، من السؤال عن الحال، يعطي كل جلسائه، يعني لا يخص بعض جلسائه بالسؤال عن الحال مثلا، بل كل جلسائه يعطيه بنصيبه. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وهذا راجع للأول، لأن كل جليس من جلسائه يعطيه نصيبه عليه الصلاة والسلام من البشر والمؤانسة والسؤال، فيخرج كل واحد من جلسائه وهو يحس أنه أكرم الجلساء عنده. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره، يعني لا يمل عليه الصلاة والسلام من سؤالهم، من ذكر حاجاتهم، فإذا جالسه أحد أو فاوضه في حاجة صابره، يعني يصبر عليه الصلاة والسلام ويستمع بدون ملل وبدون ضجر، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني حتى يكون صاحب الحاجة وصاحب السؤال هو المنصرف، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع عليه الحديث، بل يصبر ولا يضجر ولا يمل حتى ينتهي صاحب الحاجة. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، من سأله حاجة لم يرده إلا بها، يعني لم يرده إلا بحاجته أو بميسور من القول، أو بميسور من القول، مثل ما جاء في الآية الكريمة: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه صلوات الله وسلامه عليه، قابل السائل بالكلام الميسور والكلام الطيب. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم وانبساط للناس، فوسع الناس بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وانبساطه، فصار لهم أبا. والمراد هنا الأبوة الدينية، لأن الأبوة نوعان: أبوة دينية وأبوة طينية. أبوة دينية وأبوة طينية. الأبوة الطينية هي المنفية في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. والأبوة الدينية هي المثبتة في قوله، وقد ذكر بعض الصحابة قراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. المراد هنا بالأبوة الأبوة الدينية. وجاء في حديث يروى: كل نبي أب لأمته. المراد بالأبوة الأبوة الدينية. ومن هذا القبيل كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية. قال: فصار لهم أبا، أي بمنزلة الأب وبمكانة الأب المشفق الناصح، وصاروا عنده في الحق سواء، صاروا عنده في الحق سواء، يعدل بينهم ويسوي بينهم وينصف عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر، هذه صفاته عليه الصلاة والسلام في تعامله مع جلسائه، يعاملهم بالحلم والحياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والأمانة والصبر. ومر معنا قريبا نموذج من صبره عليه الصلاة والسلام مع جلسائه. قال: لا ترفع فيه الأصوات، لا ترفع الأصوات في مجلسه عليه الصلاة والسلام، قد جاء النهي عن ذلك في القرآن: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، ولا تؤبن فيه الحرم، الأبن العيب، الأبن العيب، لا تؤبن أي لا تعاب، لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك حرم وحرمات الناس بالعيب والانتقاص والتهكم والسخرية ونحو ذلك. ولا تثنى فلتاته، أي الفلتات التي تقع من بعض الناس في مجلسه لا تثنى في المجالس، بمعنى أنها لا تذكر ولا تورد في المجالس، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متعادلين أي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وملاقاته وبشره وانبساطه صلوات الله وسلامه عليه، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، الأكرم الأتقى لله سبحانه وتعالى، متواضعين أي يعامل بعضهم بعضا بالتواضع، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ويؤثرون ذا الحاجة، إذا جاء لمجلسه عليه الصلاة والسلام ذو حاجة فإن الصحابة يؤثرونه بالحديث بتقريبه للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض حاجته، ويحفظون الغريب، ويحفظون الغريب أي يحفظون للغريب حقه من حيث الإكرام والإحسان والضيافة ونحو ذلك. انتهى ما أورده المصنف رحمه الله من هذا الحديث، وأيضا سيأتي طرف من الحديث لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. والكراع مستدق الساق، مستدق الساق من الشاة، العاري من اللحم، العاري من اللحم يقال له كراع، الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم، الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم، أظن يسمى بالدارجة المقادم، يسمى المقادم. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دعيت لي على كراع لأجبت، لو أهدي، نعم، لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه وقبول الهدية مهما قلت. ولو دعيت عليه لأجبت، يعني لو دعاني أحد إلى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراع لقبلت ذلك. وهذا فيه دليل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس إذا دعي ولم يوضع على السفرة ما يسمى بالمفطح يغضب ويرى أنه قد انتقصت مكانته وقلل من شأنه ولم يعرف له قدره. فرق بين هذا وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى الأخلاق وأنبلها. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون، أي جاءني ماشيا، جاءني ماشيا. وهذا أيضا يوضح رواية للحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيان، أي على الأقدام. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه، والعيادة هنا لجابر كانت عيادة مريض، كان مريضا رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه، يذهب ماشيا ويذهب راكبا، فكان متواضعا. وتخصيصه لهذين المركوبين قال ليس براكب بغل ولا برذون، يعني ما كان عندما يريد أن يذهب لعيادة أحد أو زيارة أحد يطلب أحسن مركوب وأجمل مركوب، بل يذهب على ما تيسر، يركب الحمار، يمشي ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه. والبرذون قيل في معناه أنه دابة من الدواب يخالف الخيل، عظيم الخلقة غليظ الأعضاء، وقيل هو الأفراس غير العربية، وقيل هو الأفراس غير العربية، يقال لها البرذون. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، يعني لما ولد جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقعده صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه يوسف ومسح على رأسي، ومسح على رأسي، والمسح على الرأس في ملاطفة ومؤانسة للصغير. وهذا من بيان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، يلاطف الصغار ويجلسهم في حجره ويؤانسهم صلوات الله وسلامه عليه، يداعبهم مثل ما مر معنا يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كله من تواضع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته أي دابته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. والحديث مضى شرحه في هذه الترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا من طريق أخرى من طريق إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الربيع بالإسناد السابق. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إجابته عليه الصلاة والسلام الداعي، ولو كان الداعي من أصحاب المهن أو أصحاب الصناعات أو حائكا أو نحو ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي. قال فقرب منه ثريدا عليه دباء، قرب إليه ثريدا عليه دباء أي على الثريد دباء، والدباء القرع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء، ومر معنا هذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، يعني أصبح أنس رضي الله عنه يحب الدباء لما رآه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله عنها سئلت، تقول عمرة رحمها الله قالت قيل لعائشة، ولم يذكر من الذي قال لعائشة رضي الله عنها، قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ماذا كان يعمل في بيته؟ فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر، هذه مقدمة لما سيأتي، كان بشرا من البشر، لم يميز نفسه عن البشر، كان بشرا من البشر، وهذا مثل ما في الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، فلي الثوب تفتيشه وتفقده، قد يكون علق به شيء شوكة أو نحو ذلك، فكان يفلي ثوبه يفتش الثوب ويتفقد الثوب، ويحلب شاته يعني يباشر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه حلب الشات، يباشر ذلك بيده صلوات الله وسلامه عليه. كأني أذكر في حديث عنه عليه الصلاة والسلام ما تكبر من حلب شاته بنفسه، لعل أحد الإخوة يبحث لنا حديثا حول هذا المعنى، ما تكبر من حلب شاته بنفسه، قريبا من هذا المعنى، فلعل بعض الإخوة يبحث عنه. ويحلب شاته ويخدم نفسه، ويخدم نفسه يعني يقوم صلوات الله وسلامه عليه على خدمة نفسه، إذا احتاج شيئا قام وأتى به وأحضره، فكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه. وهذا كله من بيان كمال تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكتاب عموما في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كل ذلك أو جله يدل دلالة بينة على كمال تواضعه وجمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
نعم.
الأخ يقول: هل يشرع للمعتمر أن يقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، أم أن هذا خاص بالحج؟
ذكرت هذا بالأمس أن من حج أو اعتمر له أن يقول هذه: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ومن حج فحجه كما تعلمون على أو الحج ثلاثة أنساك: تمتع والقران والإفراد. والمتمتع يقول لبيك اللهم عمره، والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. وكل هؤلاء المعتمر منهم والمفرد للحج والقارن بينهما يشرع له أن يقول هذه الكلمة: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا عمره، اللهم اجعلها لا رياء فيه ولا سمعة، أو يقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فلا بأس بالإتيان بها سواء في الاعتمار أو في الحج. نعم.
يقول: حفظك الله، ما هي الصفة التي يتضمنها اسم الله عز وجل الكبير؟
الكبير الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم ابن أبي حاتم رضي الله عنه، لما كان عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام قال: يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فاسمه سبحانه وتعالى الكبير يدل على أنه عز وجل لا أكبر منه، يدل على أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. وهل شيء أكبر من الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من أذنب ذنبا في ليل رمضان مثل النظر إلى النساء، فهل هذا يفسد صومه بالنهار؟
هذا يضعف أجره وحظه ونصيبه من بركات شهر الصيام، من بركات شهر الصيام. وإذا ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن مصيبة النظر الحرام لا تكون في وقت النظر فحسب، بل أحيانا تبقى النظرة المحرمة في هاجس الإنسان وفي خاطره وقتا طويلا، تتوارد على قلبه وتجول في خاطره وتحرك في قلبه معان سيئة. فقد تكون النظرة للحظات، لكن التوابع التي تتبع النظرة في التأثير على القلب وإدخال أنواع من الأمراض عليه قد تطول بالعبد، قد تطول
بالعبد، وقد تكون نظرة مهلكة للإنسان غاية الهلاك. فالنظرة التي بالليل قد تبقى توابعها في النهار، قد تبقى توابعها في النهار وتستمر فتؤثر على الإنسان في ليله وفي نهاره، في ليله وفي نهاره. فبدل أن يكون في النهار منشغلا بذكر الله، بدل أن يكون قلبه منشغلا بذكر الله، يكون قلبه منشغلا بتلك النظرات الآثمة. ولهذا يجب على الإنسان أن يصون شهره في لياليه وأيامه، في لياليه وأيامه. في الليالي جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى منادي كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، في رواية أمسك. وهذا فيه دلالة على صيانة الليل من الآثام ومقارفة المعاصي والذنوب. والنهار جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المسلم أن يصون شهره كله بلياليه وأيامه، وأن يجاهد نفسه على حفظ الشهر وملئه بالخيرات والطاعات والعبادات وأنواع القربات. والناس يتفاوتون في الخير قلة وكثرة، وأيضا يتفاوتون في الشر. وتجد من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى أن جل همه في رمضان النظر في المصحف، ويجد لذلك طعما ولذة وهناء. ومن الناس من يفتح المصحف للحظة أو لدقائق أو صفحة أو صفحتين ويمل من المواصلة مع القراءة. ومن الناس لا يهتم بالقراءة أصلا، ونفسه تميل إلى أمور أخرى. فعلى العبد أن يحاسب نفسه، وأن يتفقد حاله، وأن يغنم بركات هذا الشهر، وأن لا يخرج الشهر وهو محروم، أن لا يخرج هذا الشهر وهو محروم من خيراته وبركاته. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف يتحقق هذان الشرطان؟
يتحقق هذان الشرطان بالمجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق الإيمان والاحتساب، تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجبه وفرضه سبحانه وتعالى على عباده، واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. فيحتسب العبد أجر صيامه ثوابا عظيما وأجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، ما معنى سبحان الله وبحمده؟
هذه الكلمة جمع فيها بين التسبيح والتحميد، جمع فيها بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمده، فجمع فيها بين تسبيح الله جل وعلا وتحميده. والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات. والتحميد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له جل وعلا. ولهذا فإن قول القائل سبحان الله والحمد لله، أو قوله سبحان الله وبحمده، جمع في هذه الكلمة بين الأصلين اللذين يقوم عليهما توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والإثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح. فجمعت هذه الكلمة العظيمة على جمعت بين تنزيه الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: بارك الله فيك يا شيخ، أنا طالب في مدرسة ومن قوانين هذه المدرسة حلق اللحية، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ وأنا محتاج إلى هذه الشهادة؟
يقول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، في رواية وفروا اللحى، وفي رواية أرخوا اللحى، وفي رواية أسدلوا اللحى. فاللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام، إعفاؤها واجب وحلقها حرام، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. وإذا كان من قوانين المدرسة التي ترغب في أخذ الشهادة منها حلق اللحية فلا خير في شهادة تبنى على هذه المخالفة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: كيف يكون التدبر والتمعن في الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته؟
التدبر لأسماء الله وصفاته يكون بفهمها على الجادة، جادة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت وإثباتها كما وردت. وأفضل طريقة في ذلك الاستعانة بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والاستعانة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي شارحة للقرآن ومبينة لمعانيه. وقد مر معنا مثال على ذلك قريبا، سأل سائل عن معنى اسم الله الكبير، فوجدنا ما يساعد على ويعين على فهم هذا الاسم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهل شيء أكبر من الله؟ فيستعين المسلم بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم نقول عظيمة وسديدة في شرح الأسماء الحسنى فيستفاد منها، مثل قول عبد الله بن عباس وهو من عظيم التفسير وجليله وجميله في معنى اسم الله، في معنى اسم الله، اسم الجلالة الله. قال: الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فأشار رحمه الله إلى أن اسم الله عز وجل يدل على أمرين: أمر يتعلق بالرب وهو الألوهية واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية التي هي فعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه. فالشاهد أن تدبر الأسماء الحسنى يكون بفهمها على الجادة، ويستفيد من كتب أهل العلم في شرح أسماء الله الحسنى. نعم.
يقول: ما حكم الشرع في من خص وحدد يوم 27 من رمضان لعمرته؟
لا نعلم دليلا على مثل هذا التخصيص، وإنما رمضان كله وقت فاضل للعمرة، وقت فاضل للعمرة، فلا يخصص وقت منه بدون مخصص من بدون مخصص وارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
هل يجوز لي أن أعتمر وأنا علي دين؟
الواجب على من كان عليه دين أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحج ويعتمر، والمال الذي أعده للعمرة أو للحج يسدد به الدين الذي عليه، يسدد به الدين الذي عليه، هذا الذي يجب عليه. ومن كان عليه دين وحج، حجه صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه وواجباته لا يكون حجه باطلا أو فاسدا، لكن الواجب عليه أن يسدد الدين. والمال الذي يريد أن يدفع للحج أو يدفع للعمرة يسدد به الدين الذي عليه، وإن كان لا يستوفيه كله يسقط به بعض الدين الذي عليه. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فبدل أن يدفع هذا المال في الحج والعمرة يدفعه سدادا لدينه، وإذا كان ليس عنده مال ليحج فالحج إنما هو واجب في حق المستطيع. ولهذا من الفقه في هذا الباب الذي يغفل عن كثير من الناس أنه إذا وجد عنده مال ونازعته بين نفسه بين أن يسدد الدين الذي عليه أو يحج يقدم بعضهم الحج، وهذا من الخطأ. سدد به الدين الذي عليك، سدد به الدين الذي عليك، وإذا لم يبقى عندك بعد ذلك مال تحج به فأنت لست مستطيع وليس الحج واجبا عليك، لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.